إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بين ايدينا النهارده حديث حادثة الإفك، الواقعة اللي حصلت في العهد المدني، وكانت الحقيقة من أعظم الأمور لأنها هزت الكيان الإسلامي، هزت المسلمين هزا. ولما لا؟ عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تتهم في عرضها بهتانا وزورا وظلما، فموضوع صعب جدا جدا. لكن قبل ما تطرق لشرح الحديث، خلينا نشوف الحديث، يعني هو حديث طويل، عايزين نصبر كده ونسمعه. كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن شهاب قال: حدثني عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفكي ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. وقالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي. هودجي اللي هو زي صندوق بيتحط على الجمل عشان المرأة تبقى يعني مستترة عن أعين الرجال، أيام كان يعني الستر أمر هام بالنسبة للنساء، وأيام كان في حياء عند النساء. قالت: فسرنا حتى إذا فارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، دنونا من المدينة قافلين. قفل يعني رجع. وقفل دنونا من المدينة قافلين، أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. قضيت شأني يعني قضت حاجتها. قالت: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظف زفار قد انقطع. عايز تقول حطت ايديها على صدرها، لقت العقد اللي كانت لابساه جزع الزفار اللي هو الغرز اليمني اتقطع مش لاقيه، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. رجعت وكانت عايزه العقد، ففضلت تدور على العقد وتركت الجيش. قالت: واقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت اركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذاك خفافا لم يهبلن، يعني ما كانوش تخنوا، يعني لسه خفاف، جسمهم خفيف، ما كانش عندهم دهون، ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. العلقة اللي هي القليل من الطعام، أكل بسيط لقيمات. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن. رفع الهودج اللي هو صندوق الخشب المفروض عائشة رضي الله عنها بتركب فيه عشان تحط على الجمل، لما رفع الهودج وحطوه فوق الجمل ما حسوش بالفرق، يعني قد ايه كانت رفيعة، كان جسمها رشيق جدا بحيث انه ما حسوش ان هي مش موجودة. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، وجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. رجعت تاني بعد ما لقت العقد بتاعها، رجعت ايه بذكائها، قالت انا هرجع نفس المكان اللي كان فيه الجيش. رجعت على المكان اللي كان فيه الجيش ما لقتش ولا حد، كلهم مشوا، ولا حد، ولا جمل ولا حصان، ولا كله انصرف والمكان فاضي. فبتقول ولا جيت لا داعي ولا مجيب، تنادي تتكلم تبص شمال يمين ما فيش حد، وليس بها منهم داع ولا مجيب، يعني المنطقه اللي كان فيها الجيش ولا حد داعي ولا مجيب. فتيممت منزلي، تيممت اللي هو قصد، تيمم اللي هو القصد. فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت انهم سيفقدونني فيرجعون الي. فبينما انا جالسه في منزلي، منزلي المنزل هو المكان اللي الانسان بينزل فيه، مش منزلي يعني البيت، مقصود بالمنزل المكان اللي هو بيتوطنه الانسان او يستقر فيه. فهي بتقول لما رجعت في المكان كان فيه الجيش ما لقيتش حد، انادي ابص شمال ابص يمين ولا حد. قال فتيممت يعني قصدت منزلي المكان اللي نزلوا فيه الجيش، وقالت بايه بذكائها، قالت انا اقعد في نفس المكان، هم مع الوقت لما هيمشوا وهينادوا عليا هيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، اكيد هيعوز منها حاجه مش هيلاقيها، يدركوا ان هم تركوها في المكان فيرجعوا للمكان اللي ايه اللي تركوها فيه. عارفه احنا لما كان يبقى عيالنا معانا يقولوا ايه، خليك بص احنا نتقابل عند المحل ده، لو تهنا من بعض نتقابل في الحته دي. فهي عرفت ان هم هيرجعوا عشان يشوفوها فين في المكان نفسه. قالت فبينما انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش، فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان نائم فعرفني حين راني، وكان راني قبل الحجاب، فاستيقظت على باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. صحيت نامت طفلة عيلة قعدت تلف تلف على العقد بتاع ما لقيتوش، راحت رايحة في النوم. صفوان بن المعطل كان هو كمان مشي بطيء، وكان بيحرس الجيش في الخلف، فمشي مشي بطيء فما الجيش سبقه. فعلى ما وصل لمكان الجيش لقى مين؟ لقى الجيش مش موجود، وعائشة فقط اللي نايمه. طبعا لما نامت اترفع النقاب، معروف ان الانسان لما بينام وشه بيتكشف. فبتقول رآني وقد رآني قبل الحجاب، يبقى معروف انها كانوا ايه منتقبات. دي من الادله الاستدلال بها العلماء على ان المراه نقابها واجب، وانه وقد رآني قبل الحجاب، عرفاني ليه؟ قالت العله انه شافني قبل الحجاب، يبقى الحجاب كان يعني عندهم نقاب. قال بتقول يعني فاستيقظت باسترجاع حين عرفاني، صحت على واحد بيقول انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. عارفه يعني مصيبه، لقت عايشه في صحراء لوحدها وفيها راجل لوحده معاها، في يعني منظر طبعا فظيع، فما لقاش حاجه ولا استرجاع، قعد يسترجع حين عرفاني فخمرت وجهي بجلبابي. خلاص اتضح حين نقابه، فخمرت يعني غطيت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمه ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، وهوى حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها، فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهيرة. وصلوا لغاية الجيش، كانوا وقت الظهر كده وهم نزول. قالت فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبره كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. يتولى بقى قصة الإفك والإشاعات دي مين؟ كبرهم اللي هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، رئيس المنافقين وزعيم المنافقين. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، يسمع الكلام عن عائشة يقول اه ده اسكت اسكت ده عائشة لانها جاية مع صفوان بن معطل لوحدهم، اه طبعا، ويأكد ويستوشي وينشر الفتنة. وقال عروة ايضا ولم يسم من اهل الافك ايضا الا حسان ابن ثابت ومصطح ابن اثاثة وحمنة بنت جحش في ناس اخرين لا اعلم لي لا علم لي بهم، غير انهم عصبة كما قال الله تعالى، وإن كبر ذلك يقال له عبد الله ابن أبي ابن سلول. يعني اللي اشتغلك في الإفك ومشي معاهم وخد في ودى في الكلام المجموعة دي، رغم أنهم صحابة رغم أنهم صحابة، وهنقف عند الكلام ده وكل حاجة عايزة توضيح يعني، بس أنا كده بقول لك الحديث على بعض عشان بس تبقي عارفة الموضوع كقصة كاملة، وبعدين الموضوع محتاج دروس. قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان ابن ثابت، وتقول انه الذي قال فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منك وقاء. كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فكان يقول انا وابويا وامي وعرضي اعملوا فينا زي ما انتم عايزين، بس ما تقربوش لمحمد. فمن شده محبه النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع معاهم وقاد في ما قادوا فيه المنافقين، شوف العدل والانصاف، قالت لا ما حدش يجيب سيرته. قالت عائشه: فقدمنا المدينه فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول اصحاب الافك ولا اشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي اني وهو يريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. اللي شككها بس حس ان في حاجه غريبه، ان هي حست النبي صلى الله عليه وسلم داخل خارج عليها، مفيش التلطف معاه في الكلام وفي الحوار وفي الجلسه والاستئناس، ما لقتش ده، حاسه في حاجه غريبه، هي مش عارفه في ايه بس مش مرتاحه. شوف ازاي، انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم علي ثم يقول: كيف تيكم؟ كيف تيكم يعني عارفه كده هو عامل ايه من بعيد كده، ثم ينصرف، فذلك يرهبني ولا اشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع امي مسطح قبل المناصح، يعني قبل ما يبقى في حمامات، وكان متبرزنا مكان اللي بيتبرزوا فيه، وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليل، وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف اللي هو المكان اللي بيقضوا فيه الحاجه. قالت: وامرنا امر العرب الاول في البريه قبل قبل الغائط، قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف، الكنف اللي قلنا اللي هو الحمامات، أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن وساسة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعصرت أم مسطح في مرتها، فقالت تعس مسطح، مشى مع أم مسطح بعد ما قضت حاجتها من الغائط وهي راجعة، اتعصرت اتلخبطت اتكعبلت أم مسطح في المرت اللي هو الإسدال بتاعها أو اللي هي لبسها يعني، فلما اتخبطت قالت تعس مسطح. تعس لغة عند العرب وكلمة معروفة مش مقصود بها انه يبقى تعيس وشقي، لا هي لفظة زي ثكلتك امك، يعني هل يقصد انه رب النبي ما قالها لمعاذ يقصد انه بيدعي عليه ان امه تفقده؟ لا، هي الفاظ كانت عند العرب معروفة يعني بتتقال لحظة الغضب او كده. فقالت ام مسطح تعيس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، اتى سبينا رجلا شهد بدرا؟ نهرتها عائشة رضي الله عنها وقالت ايه ده بئس ما قلت، يعني هي بتسب ابنها وعائشه تنهارها وتقول لها ازاي ده راجل شهد بدر. فقالت اي هنتاه اللي يعني كده يا تصغير يا بنتي يعني ايه انت فين، اي هنتاه ولم تسمعي ما قال، ولم تسمعي ما قال، ما سمعتيش اللي قاله. قالت وقلت ما قال، فاخبرتني بقول اهل الافك. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ عاملين ايه كده يعني عارف كلمة كده فيها جفاء. فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنيته هو وأهوني عليك، يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. يعني أنت جميلة وزوجك بيحبك ودي حاجة معروفة، المرأة لما تبقى عند رجل بيحبها الضرائر بقى والأحقاد وكده بتخلي الناس تتكلم عليها. قالت عائشة فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ يعني لما أم مسطح قالت لها ما كانتش مصدقة قوي، رجعت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تروح عند أبوها وأمها عشان تتيقن من الخبر فتعرفت أنه حقيقة. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي. استلبث يعني بطئ، يعني كان بطيء، ما كانش يعني الوحي بدأ يبطأ، ما فيش نزول وحي خالص في الفترة دي. قالت: يسألهما ويستشيرهما في فراق أهلهم. استدعى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، والوحي ما بينزلش. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سنة على مهلنا، لأنه أمر في القرآن أنه يستشير، فهي سنة الاستشارة كانت عنده. جاب علي بن أبي طالب، جاب أسامة بن زيد، قال: شيروا عليا بقى، الوحي ما بينزلش، مش عارف يعمل إيه. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسهم. فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يعني عايز مني إيه؟ ما سمعناش عنهم إلا كل خير. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. خلاص علي بن أبي طالب يهمه راحة النبي، شايفه الآن متضايق، الناس بدأت تتكلم، الموضوع كبر، فقال له: طب خلاص يعني ربنا مش مضايق عليك، في ستات كتير بلاها، خلاص طلقها يعني، وسأل الجارية تصدقك. قال له: مع ذلك برضوش في العدل، بعد ما قال له كده يعني نساء كتير ما تضايقش على نفسك، عادي جدا ممكن تطلقها. قال له: طب اسأل الجارية الشغالة بتاعتها. ليه؟ لأن الخادمة اللي ملازمة للمرأة أكتر واحدة هتعرف أسرارها، قاعدة جنبك بتعملي تليفون سامعاكي، بواحد زيارة حد دخلك البيت عارفة مين اللي دخل مين اللي خرج، يعني الخادمة اللي في البيت أكتر واحدة تعرف أسرار أهل البيت. فعلي شرع عليه، قال له: اسأل الجارية، اسأل اللي بتخدمها، هي اللي ملازماها وهي تقول لك أحوالها إيه. وسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغني عنه آذاه في أهلي؟ قد بلغني عنه آذاه في أهلي. استنصر بقى، خلاص تأكد إن هي بريئة والناس ما قالوش عليها أي كلمة، مش أي حاجة مسكها عليها. فبدأ يستنصر الناس بقى، يشوف يعني طب يا جماعة تتصرفوا إزاي، الراجل ده آذاني في أهلي واتكلم عليا، وإيه اللي هيحصل؟ ثم قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. برأها بقى كده صراحة بعد ما سمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه عارف إن كان بريئة بس كان عايز يتأكد عشان يبقى الكلام عدل. قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خير، اللي هو صفوان بن معطل. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي، عمره ما دخل بيتي إلا هو معايا. قالت: فقام سعد ابن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أمه حسان بنت عمه من فخذه، من نفس القبيلة يعني، وهو سعد ابن عبادة وسيد الخزرج، سيد قبيلة الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكنه احتملته الحمية، فقال سعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رحتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد ابن حضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد ابن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق. طبعا مش قصد منافق يعني، يعني في لحظة عايز يسجره يعني، لكن أكيد ما بيتهمش حد من الصحابة إنه منافق. تجادل عن منافقين. قالت: فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يوم ذلك كله، لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: أصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لا أظن أن البكاء فارق كبدي. فبين أبوي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قال: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. شهر كامل لا قاعد عندها ولا في وحي بينزل، لكن المرة دي لما دخل لقى واحدة من الأنصار قاعدة عندها عائشة بتبكي وهي بتبكي جنبها. عمل إيه بقى؟ قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، إني بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله. أول ما قال الكلمتين دول يعني جنة جنون عايشة. إزاي يعني أنت شكلي ممكن يكون غلطة، إن أنا ممكن عملت مصيبة وبتقولي: يا كنت ألممت بذنب استغفري، يعني أنت شكلك إن ممكن أكون ألزمت، فطبعا بتقول لي قلص دمعي، يعني الدمع وقف، الدموع بعد ما كانت عماله تعيط 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 منهاره وقفت خلاص من هول اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لابي: اجب رسول الله عني فيما قال. فقال ابي: والله ما ادري ما اقول لرسول الله. فقلت لامي: اجبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت امي: والله ما ادري ما اقول لرسول الله. فقلت وانا جاريه حديثه السن لا اقرا من القران كثيرا: إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لن تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقوني، فوالله لأجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على تصفون. ايه الحكمه وايه الجمال والعظمه دي؟ ايه ده؟ راحت تستغيث بابوها عشان يدافع عنها بعد ما سمعت الكلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: ما اقدرش اتكلم. راحت لامها قالت له: والله ما اقدرش. فبتقول كنت صغيره حديثه السن، معيش بالقران، مش حافظه القران خالص، لكن قالت لهم: واضح كده ان انتم مصدقين اللي اتقال عليا، وانا لو قلت لكم ان انا بريئه مش هتصدقوني، ولو قلت لكم ان انا عملت حاجه انا ما عملتهاش وربنا عارف ان انا بريئه منها هتصدقوني. فانا مش لاقي حاجه اقولها غير قول ابا يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم اني حينئذ بريئه، وان الله برئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت اظن ان الله منزل في شاني وحي يتلى، لشاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في امري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه ليتحدر منه من العرق مثل الجبان، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. نفس الجلسة في نفس اليوم نزل الوحي عليه، ما تحركش مكانه، لدرجة ان حصل له بيحصل بقى في الوحي من الشدة المعاناة لمعالجة الوحي، ونزل عليه العرق زي الجمان اللي هو حبات اللؤلؤ يعني. وكان يوم شات، في يوم يعني يوم شتاء، فازاي واحد بيعرق في الشتاء من شدة الوحي. قالت: في يوم شات من ثقل القول الذي انزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك، فكانت اول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت عائشة: فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا الإفك عصبة منكم، العشر آيات، ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح ابن أساسة لقربته منه وفقره، والله لا أنفق على مسطح شيء أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم، إلى قوله تعالى غفور رحيم. يا الله، بعد البراءة تعرف أنه مصطح ابن أساسة من الناس اللي دخلوا في الإفك، فقال طيب يعني كنت بنفق عليك والله ما هدفع ولا جنيه تاني بلغتنا يعني. فنزل هذا القول من الله سبحانه وتعالى لأبي بكر. قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، اللي هي إيه زينب بنت جحش، جميل الجمالات العرب، واللي قالت فيها عائشة كانت تساميني في المنزلة. فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. الله، إن شاء الله بقى ضرتها وفرصة، وهي الوحيدة اللي في جمال عائشة، وهي اللي حاسة إن عائشة واخدة منها الموضوع أو واكلة منها الجو يعني، ففرصة بقى جت حاجة زي دي تتكلم وتخد وتقول له أيوة وطلقها. لا 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 لا، قالت أحمي سمعي وبصري. الله الله على الورع، الله على التقوى، الله على الجمال والأدب. أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة التي كانت تساميني من أزواج النبي، فعصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. أختها بقى كانت إيه بتنتصر لها وتمشي مع بتوع الإفك، فهلكت طبعا يعني أصابها هذا الضرر في من هلك. قال ابن شهاب هذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرعت. ثم قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيدي ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. حديث رواه البخاري ومسلم، طبعا حديث جامع ماتع رائع، فيه من الدروس والعبر الكثير والكثير، ويحتاج إلى وقفات لنتعلم ونتربى بتربية النبوة، ونعلم إن احنا عندنا ميراث رائع عظيم جليل كبير، يحتاج إلى بحث ومثابرة وقراءة ومراجعة عشان القلوب تنصلح، وإلا والله لن تنصلح أحوالنا أبدا ما دمنا بعيد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لن تنصلح أبدا القلوب طول ما هي لا تفقه أسماء الله الحسنى، لا تقرأ القرآن بتدبر، لا تعرف سيرة النبي. التلاتة دول، اللي مش هيقرأ قرآن بتدبر ويجيب تفسير جنبه ويفهم معاني، اللي مش هيعرف معاني أسماء الله الحسنى، اللي مش هيقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لن يصح له إيمان كامل. هيبقى مؤمن من عام المؤمنين، مسلم من عام المسلمين، لكن عايز يرتقي ويعلو ويثبت وكل مكان في الدين ويستشعر سعادة الإيمان ولذة الإسلام، لابد له أنه يعمل التلاتة دول: قراءة القرآن تدبر، فهم أسماء الله الحسنى، معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. التلاتة دول لو تذكروا وتسمع دروس وتقرأ فيهم هيحملك على العمل، والعلم مع العمل أنت كده في القمة. فابتداء لازم نعرف إن حادثة الإفك وكل اللي حصل فيها المقصود بيها حاجة واحدة بس، هو النيل من النبي صلى الله عليه وسلم. ده كده ابتداء يعني، كل القصة دي المقصود بيها النيل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان يقصد عائشة ولا في دماغهم عائشة ولا تعنيهم عائشة، الموضوع مولع عائشة خالص على بالهم. أمال إيه المقصود؟ المقصود الأعظم من حادثة الإفك هو النيل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كاد المجتمع المسلم يتمزق، كادوا يرجعوا تاني كما كانوا في الجاهلية. انتوا عارفين الواقع بين الاوس والخزرج والمهاجرين، اللي هم مهاجرين وانصار يعني، وانتوا عارفين لما وقف المهاجرين قالوا يا للمهاجرين، وقف الانصار قال يا للانصار، كانوا يقتطون في السلاح فين؟ في المسجد، في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لهم يعني ابي دعوه الجاهليه وانا بين اذركم دعوه فانها منتنه. فالدنيا كانت هتولع هتولع. ليه؟ لان الكبير الاعلى لو نال منه العدو خلاص كل من تحت النبي هيسقط. فهو كان المقصود الأعظم النيل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل حصلت مشاكل بين الأوس والخزرج وبين الأنصار والمهاجرين، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحكمة بالغة قدر أنه هو يلم الموضوع. لما هنبص على اللي هيحصل معنا وإحنا ماشيين في الأحداث هنجد مواقف عجيبة عجيبة تدل على عظمة هذا الجيل الفريد. كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الفريد العظيم اللي يعني هزم القوتين العظمتين وقت ذاك اللي هما الفرس والروم. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما كان 13 سنه في مكه كان مستضعف هو معه. طيب لما هاجر الى المدينه مكث في المدينه 10 سنين بعدها مات. في خلال 10 سنين استطاع ان يصنع جيش قوي الايمان قوي الشكيمه، عنده هدف عنده غايه، تجرد من الدنيا بالكليه، ليس عنده هدف في هذه الدنيا غير رضا الله ورضا الرسول. ازاي قدر يعمل العمله دي؟ يعني ازاي يكون الشخصيات دي؟ خلي بالك ده الام بتقعد تربي ابنها 20 سنه ويطلع صالح ما يطلعش، صح؟ الولد بتفضل تربي فعلا ما يتجوز، ولا بنت 25 سنه 25 سنه بتربي وممكن يطلع صالح ممكن يطلع نص نص وممكن يطلع خربان. طب ازاي في 10 سنين؟ ما ده مش بيربي واحد ولا اتنين، ده مش بيربي ولاده، مش عنده ولدين ثلاثه بيربيهم اربعه خمسه، لا ده جيل كامل. ده بيه ميت وكان معاه من الصحابه 120,000، يعني مات عن 120 او اكتر الف من الصحابه. ال 120,000 دول ازاي عرف كده؟ ازاي طلع منهم سعد بن معاذ؟ ازاي طلع منهم ابو بكر الصديق وعمر؟ ازاي طلع منهم اسامه بن زيد؟ ازاي طلع منهم عبيده بن الجراح؟ ازاي علي؟ ازاي عثمان؟ ازاي يعني ايه دول؟ كل واحد منهم بامه، كل واحد من دول بامه يعمل امه. كيف صنع هذا الصنيع العظيم لتعجب له العقول وتتعجب له الناس، والناس في غفله، والعلمانيين واعداء الدين بيعملوا كل حاجه عشان يصرفوا القلوب والعقول عن رؤيه هذه المشاهد او معرفه اي شيء عن الدين. يلا اعلانات، يلا كليبات، يلا رقص، يلا تجميل، اجري العربيات، الحق فلان خد 50 مليون في المسلسل، الحق فلانه اللي بعد عدت 20 سنه رجعت عجوزه 57 سنه بتعمل اعلان، الحقوا، شغلوا الناس بسفاسف الامور، الاعلانات والافلام والتمثيليات، ومين بياخد اعلى ومين جاب فيلم ومين، وسابوا الناس اطفال طالعه مساكين يا حبايبي من صغرهم قاعد في بيته، الولد يرجع وعنده من اول ما عنده 4 سنين رجع المدرسه ولا 5 سنين يحط شنطه المدرسه ويقعد جنب امه وابوه في الانتريه فاتحين التلفزيون، الحقي مسلسل، ليه برنامج، ليه كلام، ليه غيبه، ليه نميمه. الولد طلع من صغره عمال يشرب، الام والاب يحطوا حقن سم 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 في جسم العيال يا حبايبي، سم في جسم العيال، عماله تحقنه بالسم بالكلام عن الممثلين والافلام والفلوس والثروات والغيبه والنميمه، وبنت عمي جابت وبنت خالي اشترت ودي اتخطبت ودي عملت. الولد يا حبايبي الاطفال واحد بيبكي عليهم بدل دموع دم، والله ببكي على اولاد المسلمين، والله ببكي عليهم يا حبايبي، هم قاعدين جنب اب وام عمالين يشحنوا فيهم دنيا ويحببوهم في الدنيا والكلام عن الدنيا، ما يعرفوا يطلع الولد لا يعرف. قلت له تعالى، قلت لكم قبل كده اقف في الشارع، وقفي 10 20 30 اقف، قول لي اسم نبيك ايه؟ قايلك محمد، وبعدين اخر اقول لك ابن عبد الله، وبعدين والله ما عارف يجيب بقيه النسب، فضلا عن يعرف بقى تعب قد ايه او جاهد قد ايه وعمل قد ايه. ماساه، احنا في ماساه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 10 سنين عمل ورب هذا الجيل الفريد اللي لم تراه البشريه قط، لا من قبل ولا من بعد. فالحديث واحنا معانا هيظهر بقى رسوخ الايمان في قلوب الصحابه، رسوخ حب النبي صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوب الصحابه، ازاي كانوا بيحبوه، ازاي في قصه بئر معونه لما قتلوا المجرمين قتلوا القراء وخدوا منهم واحد اثروه وقالوا له انت هو عارف هيتقتل تاني يوم، احنا هنقتلك لكن عندنا عرض، تحب ان محمد يبقى مكانك وانت معافي في اهلك وبيتك؟ قال لهم والله ما احب ان اكون معافي في اهلي وفي بدني وفي نفسي ومحمد تصيبه شعره. شعره يا الله، واحد هيتقتل بيقول له بيعرض عليه عرض، يقول له طب نخليك بريء نخرجك ما نموتكش، بس تتمنى ان محمد يكون مكانك ويتعذب هو يتضرب وانت ترجع سالم لاهلك وبيتك؟ قال لهم ولا شعره ولا شعره. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ كيف كانت القلوب؟ كيف كانت القلوب؟ دول هؤلاء اتربوا صح، اتربوا صح، عرفوا الايمان يعني ايه، وعرفوا يعني ايه حقيقة الزهد في الدنيا، حقيقة التعلق بالله وحده رب العالمين، علموا يعني ايه كلام مش تنظير وكلام وتنظير وكلام وتنظير، لا لا كانوا قليل الكلام، ما كانوش عندهم تنظير كتير زينا، ما كانوش بيتكلموا كتير زينا، ولا بيعملوا دروس كتير، ولا قاعدين من درس الدورة المعهد، أبدا. كانوا العمل عندهم هو الغالب مش الكلام ولا طلب العلم، اللي كان غالب عليهم العمل. ولذلك اللي مش هيبص في سير هؤلاء القوم ومش هيقرا في السيره ويسمع عن السيره عمره ما ينصلح الصلاح المرجو، هيبقى من عام المسلمين. وذلك ابو حنيفه، امام ابو حنيفه رحمه الله قال انه النظر الي، النظر في سير القوم احب الي من كثير من الفقه. ابو حنيفه اللي هو اشهر امام، اللي هو اول امام اسس، اول واحد في الاربعه، اللي هم اربعه اصحاب مذاهب الاربعه، هو اول واحد اسس، يعني ابو حنيفه جه بعد مالك، بعد الشافعي، بعد احمد، فمع هو المؤسس المذهب، ولو عمل المذهب من اشهر المذاهب الاربعه، ومع هذا يقول لا ده انا اقرا في سير القوم واقعد كده وبالصحة قال لهم وتمعن وتدبر واقرا عنهم احب الي من الفقه، لان الفقه ماده جافه، ماده جافه، الانسان يحتاج الى توازن، هروح على العلم والمواد الجافه ارجع تاني للشيء اللي يرقق القلوب. فالمقصود ان دول كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب، وهذه الحادثه المقصود بها النيل من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوقعوا ليه، لان واحد انت متخيله بيتكلموا في عرض النبي، يعني انت متصوره اصلا كان عندهم في الجاهليه ان المراه تزني دي مصيبه، مصيبه في يعني دي كانت عندهم شر، يعني زي تقول ايه، يعني من شهامه العرب واخلاق العرب ان المراه الحره اليوم تزني، مستحيل، يعني دي حاجه صعبه عندهم. طبعا في حديث عتبه، هند بنت عتبه، لما جاء النساء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اتزني الحره يا رسول الله، قالت اتزني الحره، حديث ليه متون كثيره، كثير من اهل العلم ضعفها وبعض اهل العلم ضعف فيها مصححها يعني، لكن عايز اقول انه عندهم زنا الحره دي مصيبه. فتخيلي في الزمن بقى نبوه والنبي صلى الله عليه وسلم من انظارهم، ودي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش اي زوجه، لا مش اي زوجه، هنيجي نتكلم عليها بعد شويه، لكن دي بقى حبيبه رسول الله، واللي اتجوزها وهي صغيره عيله، ها، ولها ما لها من المناقب، تتهم بعرضها بالزنا، يعني عار ما بعده عار عند العرب، كارثه. تعرف في حديث انس في الصحيح المرأة اللي هي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة جت للنبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها على النبي يتزوجها، خلاص وهبت نفسها للنبي يعني. طبعا الكلام ده ما ينفعش غير للنبي، ما ينفعش واحدة تقول انا هروح اوهب نفس الواحد، ده لا يجوز، دي من خصائص النبي، انه كان ربنا اباح ليه ان المرأة توهب نفسها له. فراحت المرأة دي عشان توهب نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم النظر اليها وخفض رأسه، فقال رجل، فعرف الراجل انها ما عجبتش النبي، بص لها كده وراح منزل عينيه، فواحد قاعد في الجلسة عارف ان هي ما عجبتش النبي، فقال له زوجنيها يا رسول الله، انا اتجوزها انا. فتزوجها الرجل، فقالت ابنة انس لما عرفت الموضوع ده ولقت الست بتعرض نفسها على النبي، قالت اتهب الحرة نفسها؟ اتهب الحرة نفسها؟ ايه ده؟ امرأة حرة تعرض نفسها على رجال؟ الموضوع كان صعب جدا، مش النهارده بيتجوزها وبتصاحب على جوزها. قاعده صاحبتها اتخطبت واحد عجبها شويه تخطفه منها، عادي جدا، عادي جدا الموضوع، لا ده هي اتخضت رغم انها شيء مباح ومش حرام، وربنا اباح للنساء وقت ذاك ان هي تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وتهب نفسها النبي، وتعجبت جدا من فعل المراه، قالت اتهب الحره نفسها؟ ايه ده؟ ممكن واحده حره تعمل عامله دي؟ ها؟ وبعدين خلي بالك دي ما عرضتش نفسها على اي حد، ولا وهبت نفسها لاي حد، وهبت نفسها على افضل البشريه على الاطلاق رسول الله، ومع هذا كانت بالنسبه لهم موضوع صعب. فانا عايز اقول المجتمع وقت ذاك مجتمع محافظ، رغم ان هم عندهم مصايب وعندهم بلاوي وعندهم شرور، لكن في الجمله كان مجتمع محافظ، ما كانش فيه اللي هو الفساد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ولا كان الكلام ده. طبعا لما يجي في جو زي ده وعرب وحميه وكده ويتقال زوجة النبي بتزني، ده يعني طعن، لا قاتله، قاتله. فايه اسباب بقى نشوء النفاق في المدينه؟ خلي بالكم مكه ما كانش فيها نفاق، مكه ما كانش فيها نفاق، النفاق ظهر في المدينه ما ظهرش في مكه، ظهر في المدينه. ليه؟ لانه مكه كان الكفار اقوياء والمسلمين لسه ضعاف، فكانوا بيتعالوا على المسلمين وبيعذبوهم ويكون عليهم انواع النكال والعذاب مش هاممهم يعني. لما راح المدينه والمسلمين بقوا اقوياء، الكافر مش عايز يعلن كفره، هيداس، وفي نفس الوقت هو منافق مش مؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيستتروا بالاسلام ويخفوا النفاق والكفر، زي ما روى اسامه بن زيد في البخاري، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيروي، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ركب على حماره على قطيفه فتكية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة. مرة أسامة بن زيد بيقول إنه مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم راكب على حمارة وعليه قطيفة، وخلى أسامة بن زيد وراه والاتنين راكبين الحمار ورايحين يعودوا سعد بن عبادة، كان عيان مريض يعني قبل وقعة بدر، قبل غزوة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي، كان لسه عبد الله ابن أبي ابن سلول منافق وما كانش دخل في الإسلام. مر النبي بالحمارة بتاعته وراكب وراه مين؟ وراكب وراه أسامة بن زيد، رايحين يزوروا زيارة مريض لسعد ابن عبادة. لما مر على المجلس ده اللي جالس فيه مين؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول، ما كانش لسه أسلم. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين. المجلس ده مجموعة من الناس، مسلمين على مشركين على يهود على عباد أوثان، أخلاط من الناس. مر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمع، قال وفي المجلس عبد الله ابن راحة، فلما غشت المجلس عجاجته الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه، ثم قال لا تعبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. عدى النبي صلى الله عليه وسلم، شغالي بقى قلة الذوق قلة الأدب إنه معدي، فطبيعي لما الدابة بتتحرك بيبقى فيه غبار تراب، فارتفع التراب، راح ماسك الهدوم بتاعته كده وعارفه متأفف كده وحطيتها على مناخيره، يعني مش عاجبه الموضوع، ما تغبروش علينا يعني، خد بعضكم مش بعيد. تخيلي بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كده، والنبي صلى الله عليه وسلم تجاهله تماما وسلم، ألقى السلام عليهم ووقف ودعا من الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله ابن أبي بن سلول بعد ما سمع القرآن: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن راحة: بلى يا رسول الله، فعشنا به في مجلسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يقتتلون، حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. يعني كسفوا، بيقولوا يعني الكلام اللي بتقوله ده والله لو حق هم يقول لك اسمعوك، مش حق يعني ما سمعنا، مش عايزين نسمعك. فعبد الله بن راحة طبعا راح قايم وقال له: لا عايزين نسمعك يا رسول الله، وخشينا في مجلسنا، وقول اللي انت عايزه. طبعا قام المسلمون عن المشركون هتبقى مشكله، لغايه النبي صلى الله عليه وسلم سكتهم وخفض صوتهم، وكانت يعني هتبقى مشكله كبيره. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دبته فسار حتى دخل على سعد بن عباده، اللي هو بقى اصلا كان رايح له، يعني هو اتحرك هو واسامه بن زيد اصلا رايحين لزياره سعد بن عباده، كان مريض. فحصل الموقف ده في الطريق. فطبعا بعد ما حصل اللي حصل وهدى المسلمين، كان هتحصل يعني قتال، ذهب إلى سعد ابن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد: يا رسول الله، أعفو عنه واصفح. الله أكبر، أعفو عنه واصفح، فالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء والله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوا فيعصبوا بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شارك بذلك. يعني لما ربنا أبى أن هو ياخد الملك وأبى أن يكون له منزلة وجعلك أنت النبي الخاتم، طبعا شارك، يعني حصل له غصة وحسد لك، شارك بذلك، فلذلك فعل بك ما رأيت فاعفو عنه. الله، شوف التماس الاعذار حتى للمنافق، بيقول له شفت عمل ايه وعمل ايه وعمل ايه، بيحكي له، قال له: يا رسول الله، ده كان خلاص، ده هو كان سيد في قومه وكان ناويين يتوجوه وكان هياخد منزله وكان وكان وكان، وجيت انت يعني زي ما احنا بنقول اخدت منه الجو والناس تركته والتفوا حواليك، فهو طبعا حصل له نوع من الغيظ والغل والحسد، ف يعني هو في وقت في موقف عصيب، يعني هو واحد اتاخد منه الملك وده منافق لا عنده ايمان ولا عنده يعني ارتباط بالاخره، فحصل ما حصل. فقال له: معلش اعفو عنه واعذره على هو ما فيه من المصيبه والابتلاء، ان هو بالنسبه له طبعا انه ينسحب من الملك وان انت تتوج وان انت تبقى النبي الخاتم وهو ملوش قيمه، طبعا دي كانت كبيره جدا على نفس عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين. ولذلك لما شاف صفوان بن معطل داخل على المدينه هو وعائشه، على طول دخل وجري بسرعه ومسكها فرصه انه يعمل بقى حادثة الإفك اللي هنتكلم فيها، بس كانت من أسباب انتشار النفاق في المدينة. ونرجئ طبعا الحديث المرة الجاية. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.